إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن هذه الأيمان التي أقسم الله تعالى بها، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وجواب القسم، الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم لكم يا عبادي أني خلقتكم في أحسن تقويم ممكن لكم. لو قرأت في آيات جسمك لدلتك هذه الآيات على عظمة الله تعالى وعلى لطف الله تعالى بك وعلى حنان الله تعالى عليك. الجلد الذي تكتسي به بدونه تموت. حدث مرة أن أحد الإخوة قال لي أسألك أن تدعو الله تعالى لأختي لأنها قريبا ستلد، فقلت إن شاء الله أفعل. بعد يوم اتصل قال أرجوك يا أستاذ لا تنسى، أختي ستلد، أرجو أن تدعو الله لها، وإذا كان ممكن المصلين يدعون لها. قلت إن شاء الله. اليوم الثالث أيضا اتصل، بعدين قلت يا أخي يعني إن شاء الله أختك تلد بالسلامة، لكن عملية الولادة عملية يومية، يعني في كل يوم تلد مئات آلاف النساء في العالم إن لم يكن أكثر، فما بالك مضطربان؟ قال لا، أختي لها وضع خاص في ولادتها، هذا الولد الذي سيأتي هو الولد الثالث، الولدان الأولان ولدا بدون جلد، يلد المولود يظهر عظمه وشرايينه وأوردته وعليه مغطى برقاقة رقيقة جدا ما بتصنع الجلد يبدو عندهم بسبب من الأسباب. بالطبع مات الولد الأول ومات الولد الثاني، وقال الآن أختي يعني في عما قريب ستلد، أرجو أن تدعو الله لها. ما يخطر لبالك أنت أنك بدون جلد تموت؟ يعني نحن يخطر في بالنا أنك بدون قلب تموت، بدون رئتين تموت. يا سيدي بدون لعاب، مو جلد، اللعاب. أساتذة أمراض الفم يقولون الوليد بدون لعاب يعيش في جحيم. هذا اللعاب الموجود في فمك يفرز بآلية معقدة جدا، كل لقمة تدخل إلى فمك تقاس درجة حرارتها ودرجة رطوبتها ودرجة لزوجتها ودرجة كثافة المادة الحلوة أو الحامضة أو المرة الموجودة بها. كل هذه الأوامر ترسل إلى الدماغ، الدماغ يقرر كمية اللعاب الذي يجب أن تفرز، لذلك يرسل إلى الغدد اللعابية الأوامر فتفرز الكمية المطلوبة. عندما تأكل كعك ينبغي أن يفرز كمية كبيرة من اللعاب، بس عندما تأكل فاكهة ريانة بالماء ما في حاجة للعاب الكثير. ثم الغدد اللعابية موزعة بطريقة جغرافية في الفم بحيث أنها تنتشر في كامل فمك، في غدد في مؤخرة الفك قريب من الأذن، وفي غدد إفرازاتها في مقدمة الفم. بالنتيجة أنت اللعاب يدور في كل فمك. لو فكرت في اللعاب، بدون لعاب يكون مشكلة. بدون لسان يموت الوليد، بدون لسان بعد ساعات وربما أيام، بدون لسان. وعلى هذا فقس، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يدك، هذا البصم الموجود على يدك، ليست لرجل آخر في العالم ولا لامرأة ولا لإنسان آخر موجود في العالم، هذه البصمة التي على إبهامك، وكذلك البصمة التي في باطن الكف. والآن العلماء يجدون بصمات أخرى للإنسان، في بصمة بقزحية العين وشبكية العين، لذلك الآن صار في أجهزة جديدة لقراءة الأشخاص من خلال قزحية عينهم. رائحة العرق بالنسبة لك بصمة لا يشاركك فيها مخلوق آخر في الأرض. بحة صوتك، ما يوجد واحد في العالم صوته مثل صوتك على الإطلاق، يمكن أن يقلدك، نعم، الصوت مثل صوتك، هذه بصمة بالنسبة لك. الشفرة الوراثية التي تملكها، هذه خاصة لك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في جسمك 206 عظمات، العظم مفرغ في داخله مثل الإسفنجة مفرغ. وزن عظام إنسان وزنه 60 كيلوغرام، العظام لو جمعناها وجففناها ووزناها لكانت تساوي بالتقريب كيلو ونص. لو كانت العظام مصمتة مملوءة بمواد مثل الحديد مصمت يعني، لكان وزنها 300 كيلوغرام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أصعب مشكلتين يواجهها صانعو الروبوت الآلي أن يجعل هذا الروبوت يقف على قدمين، صعب جداً، لأنه هذا طوله بطول إنسان، متر ونص، متر وسبعين. هذا مركز ثقله بده يكون تقريبا بعد متر عن الأرض ارتفاعا، وهو كتل حديدية، فهذا سيهوي يمينا أو يسارا. شو بدهم يعملوا لأجل أن يقف على قدمين؟ يضعون له مساحات استناد على الأرض واسعة، ثم ثقالات حديدية في داخلها حتى ينتقل مركز الثقل إلى الأسفل حتى لا يهوي أماما أو خلفا أو يمينا أو يسارا. طيب بالله انظر في مساحة قدميك بالنسبة لطولك، كيف لا تهوي أنت؟ لو اختلت عظمة واحدة من عظام قدميك لهويت، بدليل أنه أحدنا أحيانا يعني تصطدم قدمه وهو سائر وهو صاعد للدرج يعني بشيء قاسي، وبالتالي بتصير في التهاب بطرف أصبع من أصابعه، تجد أن مشيته كلها اختلت. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الترتيب، رأسك في الأعلى ثم صدرك ثم قدميك، هذا الترتيب أحسن تقويم. العينان ثم الأنف ثم الفم ثم الأذنان، هذا الترتيب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. المعدة لحم وهي تهضم اللحم، لماذا لا تهضم نفسها؟ جعل الله تعالى غشاء في باطن المعدة لأجل أن يحمي المعدة، ثم هي تفرز مادة خاصة لتقي جدرانها من أن تهضمها هذه الأنزيمات الخاصة بالهضم. أسنانك مصفوفة بطريقة لو جزء من المليمتر اختلت صفة الأسنان لأصبت بألم في رأسك لا يزول حتى تصحح عضة أسنانك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله عز وجل يقسم لكم يا عباد أنه فعل هذا الأمر، وبالمجان. ما أحد بيناتنا حاسب رب العالمين عندما وضع له العينين أو اللسان أو الشفتين أو جعلك منتصبا على قدمين. يا سيدي الآن أصابعك الخمسة لو فردت هذه اليد الكف، هذه الأصابع الأربعة مختلفة الأطوال لحكمة عظيمة، هذه لو تساوت أطوالها لما استطاع الإنسان أن يسخر كثيرا من الأمور في الكون له. الآن هذه مختلفة الأطوال، لكن لو قبضت أصابعك الأربعة لتساوت أطوالها مع بعضها البعض، بهذا التساوي أنت تستطيع أن تقبض على الأشياء. إبهامك هذا يقابل الأصابع الأربعة، بدون هذا الإبهام ما كان الإنسان استطاع أن يؤثر في هذا الكون على الإطلاق. كل الحيوانات الأخرى الإبهام متساوي على نفس المساحة على نفس المستوي مع الأصابع الأربعة، إلا الإنسان يستطيع إبهامه أن يقابل أصابعه الأربعة، بها تحمل القلم وبها تكتب وبها تمسك المقبض وبها تفتح سيارتك وبها تدير المفتاح في السيارة، وبدون هذا الإبهام يكون مشكلة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم هذه الأصابع فيها سلاميات مقسمة، لو كانت قطعة واحدة الأصابع كان في مشكلة كبيرة في سيطرتك على كل شيء حولك. لو كانت بدون العظام، لو كانت لينة هذه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وبالمجان. طيب، ما ردك على هذه النعم من حضرة الله تعالى؟ لئن كفرت، لئن تمردت، لئن فجرت، لئن عصيت، لئن خالفت، فإن الذي جعلك في أحسن تقويم سيردك أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. يعني عندما يأمرك الله تعالى بأمر وتأمرك نفسك الأمارة بأمر، نفسك الأمارة بالسوء بأمر، ينبغي عليك أن تطيع الله. يعني شاب يمشي في الطريق رأى فتاة سافرة، الله قال له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الله أرسل لك خبرا، أرسل لك رسولا، أرسل لك رسالة، أرسل لك كتابا يقول لك يا عبدي يا جماعتي يا مخلوقاتي غضوا أبصاركم. نفسك الأمارة بالسوء تقول لك انظر انظر يا أخي، هلأ وقت شبابك، هلأ وقت عزك، هلأ وقت صباك، هلأ وقت طيشك، إذا الآن ما طشت متى تطيش؟ إذا التزمت بأوامر الله فإن الله عز وجل سيبقيك في أحسن تقويم في الدنيا وفي الآخرة، لكن إذا التزمت أوامر نفسك وخالفت أوامر ربك، الله الذي خلقك في أحسن تقويم سيردك أسفل سافلين والعياذ بالله تعالى. المرأة المسلمة الله عز وجل أمرها أن تطيع زوجها، أمرها هذا أمر. تخيلوا يا أيها الإخوة أن المرأة لو أرادت أن تصوم صيام نفل، الصيام أتعلمون ما أجر الصيام؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. الصوم لي وأنا أجزي به لله تعالى، أجر كبير للصوم النافلة. الشريعة الإسلامية لم تجز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أن تستأذنه. يعني الله الذي الصوم له قال يا أمتي يا أيتها المرأة المسلمة قبل أن تصومي لي اسألي زوجك، فإن وافق صومي، وإذا قال لك لا تصومي لا تصومي، وأنا أرضى عليك إذا التزمت أوامره. هيك الله عز وجل يريد. يا أيها الإخوة الله هو رب هذا الكون، وإذا نحن أطعنا رب هذا الكون سلم المركب. أما إذا كل واحد أو كل واحدة بده يخرج لنا أفكارا من بنات عقله ضاع الكون. يعني نحن الآن جالسون في المسجد، أنا أتكلم وأنتم تسمعون، هذا ترتيب إداري، أما كان ممكن أن يتكلم كل واحد فينا، لكن المجلس تضيع قيمته. ولله المثل الأعلى. يا أخي الله عز وجل قرر لنا في الكون أشياء، ينبغي على كل العباد أن يمشوا في أوامر الله تعالى. إذا قالت المرأة هي لا تريد أن تطيع زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. إذا أرادت المرأة ألا توافق أوامر الله تعالى فإن الله تعالى الذي خلقها في أحسن تقويم سيردها أسفل سافلين. مأمور الرجل أن يرعى زوجته ومأمورة المرأة أن تطيع زوجها. طيب هو يخطئ، معلش أنت أطيعيه كرامة لله تعالى. كم من مرة أخطأت أنت وأبوك سامحك وأمك سامحتك وحنت ورعتك وحنت عليك حتى يسلم المركب؟ هكذا الحياة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الكلمة أيها الإخوة، آمنوا وعملوا الصالحات، تتكرر في القرآن الكريم كثيرا، 52 مرة في القرآن الكريم الله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذي يظهر في كلمة آمنوا وعملوا الصالحات 4 أمور. الأمر الأول أن الله تعالى قرن الإيمان بالعمل الصالح، فلا ينفع عمل صالح بدون إيمان كما لا ينفع إيمان بدون عمل صالح. يعني مرات واحد بيقول لك أخي أديسون اخترع المصباح الكهربائي، لولا أديسون ما كنا هلأ عم نشوف بعضنا البعض في هذا المسجد، لولا أديسون ما كانت أوقدت مصابيح كهربائية في غرف العمليات الجراحية، لولا أديسون ما قامت حضارة على هذه الأرض. طيب هلا إذا كان هذا أديسون فقط لأنه ما آمن بالله وقد بذل كل هذا الخير للكرة الأرضية، معقول الله عز وجل أن يعذبه؟ يا أخي وإذا ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو إذا؟ هذا أمر مهم جدا. أنا أخبرك بمثال أرضي، هذا شأن الحياة كلها. الآن من الممكن أن تكون أنت حافظا لكل كتب الطب، تحفظها غيبا غيبا من الجلد إلى الجلد، بس ما عندك ترخيص مزاولة المهنة، هي ورقة تأخذها من وزارة الصحة بعد حصولك على إجازة جامعية. هل يؤذن لك بممارسة الطب وأنت حافظ لكل كتب الطب بس ما عندك هذه الورقة التي تضعها في عيادتك؟ هل يؤذن لك؟ أبدا أبدا، في معيار وضعته الوزارة لممارسة هذه المهنة. من الممكن أنت أن تكون قائدا لسيارة أمهر سائق بيننا بس إلى الآن ما حصلت شهادة السواقة. إذا أوقفتك شرطة المرور وقلت ما عندي شهادة سواقة ولو كنت تمشي بمهارة جدا على الطرقات فإنهم سيعاقبونك. هذا شأن الحياة كلها. أنا الآن أريد أن أذهب بسيارتي إلى حلب، ذهبت بعد أن ملأتها بالوقود، لكن بدل أن أجعل المقود باتجاه الشمال بطريق حرستا جعلت المقود باتجاه الجنوب بأستراد درعا. هل من الممكن أن أصل إلى درعا إلى حلب؟ مستحيل. مهما مشيت ومهما اجتهدت ومهما تعبت ومهما وطئت على البنزين ومهما أسرعت مستحيل أن أصل إلى حلب، لأن الجهة خاطئة. الإيمان هو المقود الذي يجعل أعمالك كلها يجعل أعمالك كلها تتجه بالاتجاه الصحيح. لذلك الله عز وجل قرن الإيمان بالعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس بالمقابل الذين يقولون آمنوا ولا يعملون الصالحات في إشارة استفهام عليهم، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني مرات واحد بيقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن تجده في مسابح العري والاختلاط، وين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ بيقول لك أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن بتلاقيه في حفلات المجون وحفلات الرقص المعيبة وحفلات تدار فيها الخمور، أين الذين آمنوا؟ بيقول لك يا أخي هيك الحياة تقتضي. مرات شاب بيقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنك تجده في مجتمعات للبنات السافرات، كيف تجلس معهن؟ الإيمان له أعمال تدل عليه. نحن لا نعلم ما في قلبك إلا من خلال أعمالك. مرات بتلاقي ابن هو من الذين آمنوا لكنه عاق لوالديه، ربما صرخ ربما زمجر، ربما ضرب الباب في وجوههم، ربما آذاهم بكلماته، ربما تعدى عليهم. يا أخي كيف آمنوا أنت؟ ما فيش أعمال صالحات. مرات بتلاقي أخ من الذين آمنوا لكن أكل مال أخواته البنات، أكل مال إخوانه الشباب. كيف يا أخي أنت من الذين آمنوا؟ يقول لك شو بدنا نعمل، هيك ضرورة الحياة. مرات بتلاقي تاجر من الذين آمنوا لكن في تجارته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أهل السوق يقولون فلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقترب عليه، ثم يقول لك هو من الذين آمنوا. بدنا مع الذين آمنوا عملوا الصالحات. 52 مرة الله عز وجل يقول آمنوا وعملوا الصالحات. ثم في قول الله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات إشارة أخرى بأن الله قال عملوا الصالحات ولم يقل فعلوا الصالحات. الفعل هو الذي يتكرر مرة واحدة. قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كم مرة فعلها الله تعالى؟ مرة واحدة. زمان سيدنا موسى ضرب رجلا مصريا فقضى عليه، فبيقول له فرعون لسيدنا موسى بيقول له وفعلت فعلتك التي فعلت، كم مرة فعلها سيدنا موسى؟ مرة واحدة. الفعل في اللغة العربية هو الذي يحدث مرة واحدة، أما العمل هو الذي يحدث مرارا. فالله وصف الذين سيبقيهم في أحسن تقويم أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني مو عمل واحد، كلما أنهيت عملا صالحا افتتح بعمل صالح آخر. يا أيها الإخوة والله لا قيمة لحياتنا إذا لم نعمل الصالحات، والناس في عمل الصالحات درجات. في واحد يعمل الصالحات البسيطة، بس في واحد عنده فكر استراتيجي لعمل الصالحات، في واحد عنده استثمار عالي لعمل الصالحات. يعني ذكرت لكم مرة تاجر يريد أن يتصدق بصدقة شهرية، فسألني فأشرت عليه أن يتبنى طالب علم، ففعل. كان طالب هذا العلم يأتي إليه في كل شهر، اعتبره كأنه موظف من موظفيه، في كل شهر يأتي إلى معمله إلى متجره يعطيه راتبه الشهري ويقول له اذهب اعمل عند الله والراتب عندي. هذا الطالب من جزر القمر، درس عندنا في الشام دراسة شرعية، وهو من المجتهدين ومن الصالحين ومن النابغين في كلية الشريعة وعمل الدعوة. تخرج، انتهت دراسته، الآن سافر. قبل أن يسافر ذهب إلى هذا التاجر ليشكره لأنه كفله خلال هذه السنوات السبع. سافر، بعد سنتين هذا الطالب يرسل لي رسالة يقول بأنه افتتح معاهد للقرآن الكريم يدرس عنده 7000 طالب وطالبة في جزر القمر. سبحان الله، لما قرأت الرسالة فرحت جدا، حملتها وذهبت بها إلى التاجر وقلت له تذكر من فترة أنت كنت كافل لطالب علم؟ قال نعم. قلت تفضل اقرأ. والله لما قرأها صار يبكي، لأن كل ما يحدث هناك الآن من حفظ القرآن وخدمة هذا الدين ستأتي أوتوماتيك إلى صحيفته. في ناس عنده استراتيجية في عمل الصالحات، في عنده يبحث عن استثمارات قوية في عمل الصالحات، يبحث عن تخطيط كبير في عمل الصالحات. يعني أنا من الممكن أن أعمل الصالحات بشكل بسيط، بس من الممكن أنا أن أنشئ مشفى تبقى بعدي وبعد أن أموت مئات السنوات. أخت صلاح الدين الأيوبي مدفونة جنوب سوق الخجة في شارع الثورة، في مسجد هناك اسمه الشامية. هي كانت تلقب بست الشام، أخت صلاح الدين. أخت صلاح الدين الأيوبي بنت في مدينة دمشق ما يقارب 300 مدرسة، ما زالت هذه المدارس إلى الآن يدرس فيها الطلاب من 600 سنة. تخيلوا الأجور التي تنزل في صحيفة ست الشام، كانت من الموسرات ومن الغنيات ومن صاحبات الجاه. إذا كانت المرأة المسلمة كهذه والله يرفع الرأس بهذا، أما إذا كانت المرأة المسلمة همها أن تجلس في مقهى على الرصيف لتضع الأرجيلة في فمها ولينظرها المارة من الرجال والنساء فما قيمة هذه المرأة؟ وما قيمة الرجل إذا كان هذا شأنه في الحياة؟ الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا أيها الإخوة، مطلوب من كل أخ بيننا ومن كل أخت أن يجعل محور حياته في عمل الصالحات. كلما أنهيت عملا صالحا افتتح عملا آخر ولو تعبت. يعني أحيانا أخ يقول: أنا تعبت. معليش، غدا في الآخرة سترتاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا راحة لمؤمن، ما فيش راحة في هذه الحياة إلا بلقاء وجه الله. لن يشبع مؤمن من خير قط أبدا. يا شباب اللي عمره 20 سنة، الآن لابد أن تفكروا بتأسيس المشاريع الخيرية الكبيرة. المشروع الخيري الكبير يحتاج إلى جهد منك 30 سنة بالضبط. هو مثل المشروع الحياتي. الآن لو أنا كنت في التجارة صفر وأردت أن أبدأ لأشكل لنفسي اسما تجاريا عاليا في هذه البلدة، ما بقي 30 سنة عمل؟ طيب إذا أردت أن أجعل عند الله اسما عاليا لي، ألا أحتاج إلى 30 سنة عمل؟ معناته اللي بيناتنا عمره 20 سنة الآن لابد أن يبدأ بالتفكير الجدي، لأنه دوبه يلحق 30 سنة. واللي عمره 30 يعني الأمر على الحد، واللي عمره 40 يا بيلحق يا ما بيلحق، واللي عمره 50 فليساعد الآخرين، والـ60. لكن المهم تعالوا نجعل كلياتنا محور حياتنا آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح. ففي قوله آمنوا وعملوا الصالحات إشارة أولى أنه قرن الإيمان بالعمل، وإشارة ثانية أنه قال عملوا ولم يقل فعلوا، وإشارة ثالثة أنه قال الصالحات. أي كلمة الصالحات باللغة العربية هي اسم جمع محلى بأل يفيد العموم. يعني فيك تتخيل من الأعمال الصالحات ما شئت. ربما أنت تأتينا بعمل صالح والله كل أهل الأرض لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. يعني الأمر ليس مقصورا على بناء مسجد ولا على إنارة مسجد ولا مقصورا على بناء مدرسة ولا على بناء مشفى ولا مقصورا على حفر بئر ولا إجراء نهر ولا توريث كتاب. أنت فكر ماذا يمكن في مكانك الموجود به أن تعمل صالحات، اعمل. والنقطة الرابعة في قوله آمنوا وعملوا الصالحات أن الله قال آمنوا بالجمع وعملوا بالجمع، مع أن الآية تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السياق أن يقول إلا الذي آمن وعمل الصالحات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه للإنسان في أسفل سافلين إلا الذي آمن وعمل الصالحات. لكن الله تعالى قال إلا الذين آمنوا، في إشارة أن الأعمال الصالحات الكبيرة تحتاج إلى عمل جماعي. وهذا الآن توجه بالعالم يسمونه عمل الفريق. الأفراد أعمالهم صارت ضعيفة الآن، كله حتى الدول. يعني الاتحاد الأوروبي واحد من أسباب قيامه يا أخي لأنه التكتلات هي التي تنفع، أسواق مشتركة عم تفتح، لأن الأسواق الصغيرة كادت أن تغيب، مؤسسات عم تندمج مع بعض البعض لتشكل هيئات كبيرة. كمان نحن في العمل الصالح إذا ما بتستطيع تعمل لوحدك، أو الأصل أن تعمل مع الجماعة، فإذا ما استطعت أن تعمل مع الجماعة اعمل لوحدك. بس قديش جميلة إذا نحن كنا قاعدين في المسجد هذا العدد أيها الإخوة، وكل 5 بيننا، كل 10 شكلوا فريق للعمل الصالح، والمرء قوي بإخوانه. قديش جميل إذا الأخوات الموجودات كل 10 عملوا فريق لعمل الصالحات مع بعضهم البعض. إذا نظر الله تعالى إلى أهل الأرض إلى المسلمين شاهدهم مجموعات مجموعات لعمل الصالحات، والله حال المسلمين سيتغير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب إذا آمنت وعملت الصالحات ماذا لك؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والله يا عبادي سأجعله يعيش على هذه الأرض في عيشة طيبة. العيشة الطيبة ليست عيشة المال، أحيانا تكون مع المال وأحيانا تكون بغيره. العيشة الطيبة راحة في البال وهدوء في الضمير واطمئنان في القلب، وسكون في الجوارح، وسلامة في الأسرة، وتكامل في العائلة، وترابط بين الأولاد والزوجة والأب. زوجة صالحة، هذه من الحياة الطيبة. أولاد بررة، من الحياة الطيبة. عدم أكل الحرام، من الحياة الطيبة. إذا وضعت رأسك على وسادتك ليس لأحد من الخلق عندك مظلمة، هذه حياة طيبة. أما إذا كان الإنسان مملوء بالمال لكن بالمقابل في مظالم للعباد في رقبته، الله بها عليم، والله لا يستطيع أن ينام مرتاح البال. إذا كان ابنه عدوا له، أي حياة طيبة. إذا كانت زوجته سيئة جدا، إذا كان زوجها سيئا جدا، أي حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذا أنت صرت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيستخلفك الله تعالى، سيجعلك خليفة له في هذه الأرض. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتعالوا يا جماعة، نحن الآن قادمون على رمضان، رمضان قريب، هو فز يعني مناسبة لأن نشحذ هممنا جميعا في زيادة العمل الصالح. لكن لا ترضى أن تمر في هذه الحياة وتموت بدون أن تترك أثرا صالحا في هذه الحياة، وإلا فلا قيمة لوجودك. أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت كما تفعل سائر المخلوقات. أما إذا أبقيت لنفسك في هذه الأرض عملا صالحا فقد أبقيت لنفسك عند الله تعالى اسما وذخرا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. في مسألة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هناك لطيفة. قال رجل بحب زوجته كثير، من كثر ما له مغرم فيها، قال لها مرة، قال: أنت طارق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. يعني مرات إن من الحب ما قتل، من كثر عم بيغازلها يعني. هلا هو هي طالق بالثلاثة إن لم تكن أحسن من القمر. بالمناسبة ما أحد يقول يستخدم هذه الكلمة أبدا، لا طالق بالثلاثة ولا طالق مرة واحدة، إلا عندما يريدها فعلا، يريد أن يكون الطلاق. مهم، رجل قال أن زوجته طالق ثلاثة إن لم تكوني أحسن من القمر. بعد أن يعني سكنت عاطفته فكر، قال: يا أخي القمر، قمر شو جاب زوجتي للقمر؟ والله لعلها طلقت مني. ذهب إلى الإمام أبي حنيفة وقال: لقد قلت كيت وكيت، ما رأيك يا إمام؟ فالإمام أبو حنيفة كان عنده مجلس للعلماء، إذا جاءته الفتوى استشارهم، فكلهم رأى أنها طلقت منه إلا واحد منهم سكت. قال له الإمام: ما رأيك؟ قال: إن زوجته لا تطلق منه. قال: لما؟ قال: لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إيه نعم، زوجته أحسن من القمر، وزوجة كل واحد بيننا، وكل واحد بيننا كمان أحسن من القمر. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير منقطع، يموت ويستمر أجره. يعني اللي بنوا مشفى المواساة ماتوا لكن لهم أجر غير ممنون. اللي بنوا مشفى المجتهد، مشفى المجتهد هذه المشفى الوطني جمعية خيرية بنتها بالمناسبة، الذين بنوها لهم أجر غير ممنون. أرض مشفى الأطفال هذه وقف إسلامي، الذي أوقفها له أجر غير ممنون. الذين أشادوا هذا المسجد لهم أجر غير ممنون. الذي ينشئ قناة فضائية إسلامية هادفة تربوية لهم أجر غير ممنون. الذي يعين على تزويج شاب صالح من فتاة صالحة لإنشاء أسرة صالحة لهم أجر غير ممنون. الذي يتكفل طالب علم ليكون داعية إلى الله لهم أجر غير ممنون. الذي يجري نهرا، الذي يحفر بئرا، الذي يزرع شجرة، في بعض شجر النخيل عمره 600 سنة. تخيل أنت إذا زارع شيء نخلة وعاشت بعدك 600 سنة، عرقها الأخضر يسبح الله، ما وقف عليها عصفور إلا كان لك بها أجر. لهم أجر، هدول اللي عملوا الصالحات. أما أن تبقى بدون عمل صالح ستمر على هذه الحياة بدون قيمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الدين الذي نزل من نفس المشكات التي خلق الله تعالى فيها هذا الإنسان وهذه الحياة، كيف يكذبونك به؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله عز وجل هو مصدر الحكمة في هذا الكون، مصدر العدل في هذا الكون، مصدر الصواب في هذا الكون، مصدر الهدى في هذا الكون؟